الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. جعل مع الأرض الله وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل. فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان تنازلات صنعت بطولات. كلكم تعلمون صلح الحديبية، ولا يخفى على حضراتكم ما حدث من مواقف وأحداث في صلح الحديبية. صلح الحديبية عقد وعهد واتفاق تم بين المسلمين وبين قريش في السنة السادسة من هجرة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل المسجد الحرام وطاف بالبيت، فبشر أصحابه ورؤي الأنبياء حق، فسر أصحابه واستبشروا بذلك لما اشتد بهم الحنين إلى دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت الحرام، إلى أن تم عقد صلح الحديبية، اتفاق بين المسلمين وقريش. الشاهد من صلح الحديبية، لما أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ليكتب شروط الصلح. طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يكتب شروط الصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا ندري ما هو، ولكن اكتب يا محمد باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب أن يمحو بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهيل بن عمرو بيقول للنبي عليه السلام، بيقول له: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت الحرام ولا قتلناك يا محمد، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب، حتى سيدنا علي رفض، قال: والله لا أمحوك أبدا. قال: دلني عليها. فدله عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثم قال لسهيل بن عمرو، شوف بقى النبي يقول لسهيل بن عمرو الذي أتى من قبل المشركين من قبل قريش ليكتب بنود وشروط صلح الحديبية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. طبعا اللي يقرأ في شروط صلح الحديبية أو العهد أو الاتفاق الذي تم بين المسلمين وقريش، طبعا هيلاقي ويستغرب من الشروط: هدنة لمدة 10 سنوات، المسلمين يرجعوا ما يدخلوش العمرة في العام الحالي ولكن يدخلوا في العام المقبل، اللي يرجع من المسلمين مرتد لقريش لا ترده قريش إلى المسلمين مرة أخرى، واللي يرجع، خلي بالك، واللي يرجع من عند قريش يعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يرده النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على كل تلك البنود، طبعا لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله. كتير من الناس اللي يقرأ صلح الحديبية يقول ده النبي تنازل. طبعا يعني هذه العبارة يمكن اختلف فيها كثير من أهل العلم، ولكن تعالوا نشوف مع بعض أن التنازل هذا، لو إن صح التعبير أو إنجاز التعبير، أنه اعتبرناه تنازل، ولكن كان سببا في فتح مكة، وكان سببا في عودة المسلمين مرة أخرى، وكان سببا في نصر الله تبارك وتعالى. نفس الموقف بالضبط أو موقف مشابه في تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لما تنازل الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، لما سيدنا علي استشهد رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، طبعا بايع الناس أجمعين، بايع سيدنا الحسن بن علي. لم يشهد البيعة، يعني كانت بيعة بالأكثرية، لم يشهد البيعة سيدنا معاوية ومن معه. يعمل إيه سيدنا الحسن بن علي؟ شوف بقى التنازع الذي صنع بطولة بعد ذلك، تنازع عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. عشان كده بنقول كتير من الناس فاكر إن التنازل ضعف، كتير من الناس فاكر إن لما يتنازع عن أمر ما أو لما يفكر تفكير عميق في أمر ما يقول ده لو اتنازلت عن الأمر ده هيفسد الأمر. لا، خلي بالك أحيانا التنازل قد يصنع بطولة. التنازل مش ذل، التنازل مش ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فمحتاجين للتنازل، سواء كان تنازل نفسي، تنازل مادي، تنازل في شتى الأمور. لذلك سيدنا يشرفني في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان تنازلات صنعت بطولات أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب والسمت الطيب، هو مدرب التنمية البشرية وله العديد من اللقاءات والمؤتمرات في العديد من جامعات مصر، ومدرب أيضا في مركز دكتور الفقي رحمه الله ومركز الكندي للتنمية البشرية، وله العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بي أينما حل وحيثما ارتحل. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الأستاذ طارق درويش. أهلا أستاذ طارق،
أهلا بك أستاذ،
حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد.
أهلا بحضرتك.
أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب صاحب الأسلوب والسمت الطيب وصاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد الإسلامية، أخي الحبيب أستاذ محمد سعيد ثابت. أهلا أستاذ محمد، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد والعباد.
ربنا يعزك.
قبل نبدأ في موضوعنا مباشرة تنازلات صنعت بطولات، عاوز بس زي ما ذكرت في الحلقة الماضية وبأكد ونلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ المسلمين والمسلمات في كل بلاد العالم من كل سوء ومكروه في ظل انتشار فيروس كورونا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم أهل كل من له أبناء أو أصدقاء أو زملاء في الصين وفي غيرها أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه. وعاوزين برضو نردد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ذكرته في الحلقة الماضية: اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. زي ما ذكرت منذ قليل إن التنازل ممكن نقول جزء من العفو إنجاز التعبير. لذلك عاوزين نستحضر معنا قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون بنص القرآن؟ خلي بالك من صفات المتقين أنهم يتنازلون في كثير من الأحيان ليس عن ضعف وليس عن ذل، وإنما من أجل صلاح المجتمع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نستمع تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الأستاذ محمد سعيد ثابت، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
خيرا بارك الله فيكم، نفع الله بكم البلاد والعباد، نفع الله بك اينما حللت وحيثما ارتحلت.
امين.
حبيبنا الغالي الاستاذ طارق درويش، بنتكلم النهارده عن تنازلات صنع البطولات، وهنستدل بنماذج كثيره وقصص كثيره، منها كما ذكرت انفا صلح الحديبيه الذي يظنه البعض بان النبي صلى الله عليه وسلم تنازله، وطبعا ان شاء الله هنرد على الشبهه اللي بتثار ان النبي تنازل عن الاصول. لا، النبي لم يتنازل عن اصول الدين، مفيش امر خالص او اقوال او افعال في صلح الحديبيه كانت تخالف الشريعه. حتى يمكن برضو كتير من الناس يفتكر لما من بنود صلح الحديبيه ان من ياتي من قريش يعلن اسلامه عندما يرده النبي مره اخرى الى قريش، ومن يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتد الى قريش لا ترجعه قريش مره اخرى. كتير من الناس يسال يقول طب ليه النبي يرضي بالموقف ده، وليه النبي يرضي بالبند ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما بعد ذلك أن كل من خرج يعني مرتدا إلى قريش أبعده الله تبارك وتعالى كما في الحديث، أما كل من أتى من قريش يعلن إسلامه فسيجعل الله له عز وجل فرجا ومخرجا، وقد كان كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. فعاوزين نقول يا أستاذ طارق أن التنازل قوة مش ضعف، التنازل عز مش ذل.
تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا يا أستاذ محمود، طبعا احنا عارفين طبعا التنازل قوة وليس ضعف. بعض الناس بيفكر إن هو إذا تنازل عن شيء ما فهو كده ضعيف بالنسبة للشخص التاني. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول ونبي ومي، وكان في عز القوة، بل مش في عز الضعف خالص، كان قوي جدا. عندما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك أمر ما لم يتنازل بالضعف، بل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى اليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان في شيء كبير هيجي من وراء التنازل دوت، عشان كده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي ببعض التنازلات، لان في حاجات هتحصل كبيره جدا فيما بعد. اللي هي زي ايه مثلا؟ زي اعداد جيش المسلمين. اعطي فرصه لجيش المسلمين ان يستعدوا 10 سنوات ليكون في عز قوتهم وعز القوه اللي هي واجهها الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الامر دوت في مصالح المسلمين، في مصلحه المسلمين ليكونوا اقوى من ذلك. فالكفار او المشركين فكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل من ضعف، بل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل من قوته، صلى تنازل حينما ليستعد الجيش، ليدي مهله للجيش بتاعه ان هو يكون اقوى على ما هو عليه. زي بعض الناس مثلا يقول لك ايه، انا لو تنازلت انا ضعيف. لا، انت قوي جدا، لان دايما الانسان اللي بيتنازل ده متواضع. اعطيه التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تواضعوا، فربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتواضع، والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتواضع. دايما الانسان اللي هو متكبر ما بيتواضعش، ما بينزلش، ما بيتنزلش. ليه؟ شايف نفسه ان هو عنده ايجو، شيء كبير جدا، متكبر، فبيقول لك انا هتنازل ليه؟ هو احسن مني في ايه عشان اتنازل له؟ هو انا هروح اصالحه ليه؟ تمام؟ طب ما هو يجي يصالحني، مع ان انت لو بدرت بالصلح ده افضل ليك انت، عشان التسامح الداخلي، عشان تسامح مع النفس.
تمام.
فدايما بنقول التنازل ليس ضعفا بل قوه، قوة ذاتية.
حسنا.
تمام.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم. أستاذ محمد، يعني بنقول النهاردة تنازلات صنعت بطولات، هل التنازل له أهمية كبيرة في حياة البشر حتى نجعل له اللقاء كامل نتكلم عنه؟
نعم، لا شك ولا ريب. فالتنازل يعني جعله بعض المتخصصين في مجال الصحة النفسية إن التنازل ضروري لاستمرارية الحياة، ويعني ومفيد للصحة. يقول لك يعني أنت لما تتنازل أنت صحتك بتقوى.
تمام.
التنازل ضروري لاستمرارية الحياة. فلو نفترض أن احنا مثلا ماشيين في الشارع ورياح جت علينا، هنضطر أن احنا يعني عزك الله نوطي كده علشان الرياح تعدي وما تضرناش. فيعني نحن نطأطئ رؤوسنا لتمر الرياح ولتمر الأزمة من أجل الوصول إلى أفضل الآراء. فالتنازل هو ضروري لاستمرارية الحياة. ويمكن بعض الناس يقول يعني طب التنازل دوت مهم في إيه للناس علشان تستمر حياتهم؟ نقول أن التنازل بيحتوي على أخلاق في داخله، فهو يحتوي على الحب، ويحتوي على الرقة، ويحتوي على اللين. فمن يتنازل كما ذكر الأستاذ طارق لازم يكون متواضع، فهو في داخله يحمل التواضع، يحمل اللين، يحمل الحب. وهذه الأخلاق تجعله يتنازل للوصول إلى أفضل الآراء. فانا اتنازل للاستاذ محمود او للدكتور محمود، ودكتور محمود يتنازل ليا، لنصل في خلافنا ان كان الى افضل الحلول والى طريق سواء بيننا وبينكم.
تمام. ألا توافقني الرأي زي ما بنسمع إن في فن خطابة وفي فن مثلا في الإلقاء، ألا توافقني الرأي إن برضو التنازل هذا فن لا يجيده الكثير من الناس؟
نعم، التنازل فن، ويمكن بعض الدراسات يعني قالت إن التنازل له فن خاص عند بعض الناس احنا لازم نتعلمه. أولا عدم التعصب لرأي،
تمام،
عشان نتنازل ما نتعصبش لرأي معين.
تمام.
بيقول لك لا تحول الخلاف إلى ساحة معركة، تحول مش حلبة مصارعة، احنا مش بنتصارع، احنا مختلفين في شيء معين، فأنا بتنازل لحضرتك وحضرتك بتتنازل لي، لنصل إلى حل معين أو إلى رأي معين. وكما تفضلت حضرتك في بداية الحلقة، الإنسان لما بيفكر تفكير عميق في شيء معين بيظن إن أنا كده خلاص أنا وصلت لأفضل الآراء،
نعم.
وإن رأيي ده لا غنى عنه، وإن التنازل عن هذا الرأي أو عدم الأخذ به مفسدة كبرى،
تمام.
ولكن قد يكون في الآراء الأخرى منفعة، وقد يكون في التنازل يعني الخير كله وصلاح الأمر كله. فأول شيء في فن التنازلات عدم التعصب لرأي معين.
تمام.
الأمر الثاني اللي الناس كتير اتكلموا عنه إن هو يعتبر من فنون التنازلات، هو الوصول إلى عقل المجادل قبل قلبه، وإلى قلبه قبل عقله، إنك توزع بين الحاجتين، إنك توصل لقلبه قبل عقله وعقله قبل قلبه. فبالتنازل تستطيع أن تكسب شعوره. وأيضا عندما تتنازل هو يقول لك طب ما هو بالعقل كده، هو بيتنازل ليا فهو كمان يتنازل معاك للوصول إلى الحاجة دي، فأنت كسبت حاجتين في وقت واحد، وأصبحت بتكتسب الشخص اللي قدامك في أسرع وقت ممكن بتنازلات بسيطة.
جميل، هرجع لك مرة أخرى أستاذ محمد إن شاء الله، ولكن نلتقي حبيبنا غير أستاذ طارق. أستاذ طارق، عاوزين نقول إن التنازل برضه يمكن زي ما ذكرت هو مصدر قوة مش مصدر ضعف، هو مصدر أيضا في ربط العلاقات وجعل الألفة والمودة بين القلوب العباد، أليس كذلك؟
بالظبط. يعني أنا دلوقتي لما متخاصم مع شخص ما، تمام؟
ده.
لو أصريت إن أنا هزعل منه خلاص، بالعكس هخسر حاجة من الاتنين، هخسر الشخص وأخسر نفسي. هخسر الشخص خلاص إن أنا مش قادر أصلح منه، وتاني هخسر نفسي إن أنا هفضل زعلان من الشخص دوت طول مدة الوقت. حصل موقف من المواقف، كنت في اكاديميه، واحده بتسال ان جارتها زعلانه منها، تمام، كل ما تروح لها عشان تبادر بالصلح ترفض، كل ما تروح لها عشان تبادر بالصلح ترفض. فقالت لي انا مش عارفه اعمل ايه وانا متضايقه جدا وزعلانه. قلت لها طب انت زعلانه نفسك ليه؟ ما تروح لهاش تاني. قالت لي طب اعمل ايه؟ قلت لها بس كده، سامح نفسك، سامحها، تسامح داخليا، سامح مع نفسك، يعني اعفو عنها من داخليا، خليك في التسامح الداخلي عندك، هتلاقي نفسك استريحت نفسيا خالص. فعمل ده بالفعل، جالها تسامح داخلي جدا واستريحت نفسيا خالص، فبكده هي استريحت نفسيا، وبتدي ان هي بعد كده فيما بعد الشخصيه دي هترجع لها تاني. فايا كان ممكن يكون صديق عزيز عليا جدا، تمام، لو انا بادرت وصالحته يبقى انا ربطت العلاقه، ما قطعتش العلاقه. لو انا زعلان من اشخاص معينه كده شخص ما، يبقى انا ربطت العلاقه. طب هستفيد ايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم. ممكن يكون شخص يكون انت كارهه جدا، بالعكس، بس انت لو قربت منه اكتر وبادرت بالصلح معاه هتربط بيه علاقة اكتر، ويكون مصدر صلح ليك انت، وهتربط معاه علاقة تانية زي العلاقات الزوجية مثلا.
بالظبط، دي يمكن ما شاء الله حضرتك كنت لسه على لساني، وكنت هقولها ان فعلا بين الزوجين للاسف ليه مثلا خلافات كتير بين الزوجين، واحيانا قد يصل امر الانفصال ومحتاجين حد يتنازل، وللاسف قد يصيب يعني الكبر احدهما او كلاهما.
طيب عندنا تنازلين، في تنازل سلبي وتنازل ايجابي. في اب ممكن يتنازل عن حاجات تضر الاسره، وام برضك ممكن تتنازل عن حاجات تضر الاسره، وفي اب وام ممكن تتنازل عن حاجات لاجتماع الاسره. كذلك الاب مثلا لو تنازل عن تربيه الاولاد، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انفصال في الاسره. والام ان تنازلت عن تربيه الاولاد هيحصل انفصال في الاسره، والاولاد هيتشردوا، تمام. لكن لو الاب تنازل في خلاف ما بين الاب والام، تنازل اي احد الطرفين عن شيء ما في مصلحه البيت، في مصلحه الاجتماع وربط العلاقه، تمام، بذلك جمعنا الاسره تاني من جديد. لكن لو كل واحد اصر على رايه لن يصح هذا ربط العلاقات الاجتماعية، ولن يصح ربط الصلح أبدا. لازم أحد فينا يتنازل عن الشخص الثاني، مش لمصلحة النفس بل لمصلحة ربط العلاقة، مصلحة الحل الاجتماعية عشان تستمر الحياة، عشان ربط العلاقة أكتر.
أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وأبيعك مرة أخرى ونتكلم عن نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي التنازل النفسي أو زي ما بيسميه بعض جاي التصالح مع الذات. هنتكلم عن نقطة في غاية الأهمية ونعرف معناها إيه، بس بعد نسمع أنشودة من حدنا الغالي الأستاذ محمد سعيد ثابت. اتفضل يا أستاذ محمد.
ذنوبي مثل أعداد الرمال، فهب لي توبة يا ذا الجلال، وعمري ناقص في كل يوم، وذنبي زائد كيف احتمالي. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن نرجو سواك.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. هرجعكم استاذ محمد ونتكلم بقى عن ضرب الامثله، ونتكلم عن صلح الحديبيه. يمكن ذكرته على وجه العجله والسرعه في بدايه اللقاء، ولكن هنتكلم عنه بالتفصيل ونرد على الشبهه اللي كتير من الناس بيقولوا ان تثار حول موقف صلح الحديبيه النبي تنازل عن الاصول. نرد على تلكم الشبهه، ولكن بعد ما نسمع جواب من حبنا غير الاستاذ طارق. التنازل النفسي، بنسمع دايما ان الواحد لابد ان يتنازل مع نفسه او يتصالح مع ذاته. عاوزين بكل بساطه وبكل وضوح واضح المعنى مع ضرب امثله.
دايما بنسمع مثلا مصر دكتور محمود يقول لك ايه، انا مش مسامح نفسي. دايما يقول لك شخص لك انا مش مسامح نفسي، طب ليه؟ عشان عملت كذا وكذا وكذا. طب ما تسامح نفسك داخليا، نفسك احق بيك. ما انت ما سمحتش نفسك وقعدت تنازلت عن حاجات جواك كذاتك انت كنفسك، هتفضل طول عمرك تعبان. لا، انت اقعد مع نفسك كده، شوف انت ايه اللي انت مقصر فيه مع نفسك، مقصر فيه مع ربنا سبحانه وتعالى، وتنازل عن بعض الحاجات للتسامح مع الذات، حاجه اسمها التصالح مع الذات.
تمام.
دايما لما بكون زعلان من حد بروح اتصالح معاه. طب ما نفسي جوايا بتتصالح معاه. سامحها عشان تستمر الحياه اكتر وتقدر تتصالح مع نفسك. ده علاج نفسي.
صحيح.
انت طول ما انت عمال تفكر في نفسك لا انا مش مسامح نفسي، تحس نفسك بالتقصير. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتحدث انفسنا بالتقصير في بعض الاحيان، بس مش في كل الاحيان. طيب. عشان يحصل اتزان نفسي. لان انت ما سمحتش نفسك مش هيحصل لك اتزان.
تمام.
مش هيبقى عندك توازن، لان من ضمن الاتزان الاتزان الروحاني اللي احنا اتكلمنا عليه كده فيما بعد. لكن سامح نفسك. اسامح نفسي ازاي؟ اشوف مثلا انا، طب انا مقصر مع زميلي في ايه؟ 1 2 3 مقصر في اهلي في ايه؟ اشوف الحاجات اللي انا مقصر فيها واقدر اعالجها تاني من جديد.
تمام.
دي من ضمن التسامح النفسي.
تمام، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. ننتقل لنقطه في غايه الاهميه، ويمكن دي من اهم النقاط في حلقه النهارده، الا وهي ضرب الامثله على التنازل او تنازلات صنع البطولات. ويمكن اهم واشهر الامثله على ذلك صلح الحديبيه والعهد والاتفاق الذي تم بين المسلمين وبين قريش، والذي يعتقده البعض بان فيه تنازل عن الاصول. هنرد على تلكم الشبهه ونواصل الحديث مع الاخوين الحبيبين الكريمين استاذ طارق درويش واستاذ محمد سعيد ثابت، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، عدنا اليكم بعد الفاصل، واجد التحيه والترحيب باخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء. ارحب مجددا باخي وحبيبي الغالي الاستاذ طارق درويش. اهلا وسهلا استاذ طارق.
اهلا وسهلا
استاذ طارق. اهلا وسهلا اخرى. ارحب مجددا ايضا باخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الجميل الشجي استاذ محمد سعيد ثابت. اهلا استاذ محمد.
اهلا وسهلا،
حياكم الله بكم مره اخرى.
الله يكرمك.
انهينا الفقره الاولى، كنا بنتكلم عن تنازلات صنع البطولات، ونيجي بقى لنقطه في غايه الاهميه ان شاء الله، وهنسعد برضو ان شاء الله لو اي حد من المشاهدين يحب يتواصل معانا عبر الهاتف يشاركنا باي كلمه واي سؤال اي استفسار عن موضوع الحلقه تنازلات صنع البطولات، يشاركنا عبر الارقام الهاتفيه 02-3835-78 او 02-3835-69. استاذ محمد، يمكن انهيت الفقره الاولى بسؤال في غايه الاهميه. تنازلات صنع البطولات من اهم الامثله على ذلك ما حدث في صلح الحديبيه، ويمكن زي ما ذكرت في اول الحلقه ان بنود وشروط الصلح كانت شروط يمكن يظنها البعض هي تنازل، ولكن هي تحمل في طياتها الخير الكثير. طبعا من شروط وبنود الصلح الحديبيه هدنه لمده 10 سنوات، المسلمين يرجعوا في عام المقبل يادوا العمره. طبعا اللي يرجع زي ما ذكرت، اللي يرجع من المسلمين يرجع الى قريش مرتد لا ترده قريش، ومن يرجع من قريش الى محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه معلن اسلامه يرده محمد صلى الله عليه وسلم مره اخرى، ومن اراد ان يدخل في عهد قريش دخل فيه، ومن اراد ان يدخل في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير قريش دخل فيه. فطبعا كانت بنود يظنها البعض الناظر اليها انها بنود لا شك جائره وظالمه. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. اتى ابو جندل، يعني ابو جندل ونشوف بقى ننتبه مع بعض الموقف ده. ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، انا قلت في اول الحلقه ان سهيل بن عمرو ده هو اللي جه من قريش عشان يكتب بنود الصلح ويمل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم شروط وبنود الصلح الحديبيه. اتى ابنه بقى، ابنه ابو جندل ابن سهيل بن عمرو معلنا اسلامه. فقال سهيل بن عمرو، قال للنبي عليه الصلاه والسلام: هذا اول من اقاضيك ان ترده الينا يا محمد. لا ده ترجعه الينا، مش هو جالك هو مسلم، ترجعه الينا مره اخرى. فامر النبي صلى الله عليه وسلم برد ابو جندل. تخيل، امر النبي برد ابي جندل. فقال ابو جندل: يا معشر المسلمين، اتردوني الى المشركين يفتنونني في ديني؟ فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب، وقال له: بان الله عز وجل سيجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. استاذ محمد، سيدنا عمر في صلح الحديبيه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال نعم. قال: فلما نرضى الدنيه في ديننا؟ كتير من الناس فاكر ان دي تنازلات عن الاصول، كيف نرد على تلك الشبهه؟
الرد الاول اللي هيختصر علينا كتير قوي هو قول الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء من عند نفسه، انما ما يقوله وحي يوحى.
نعم صلى الله عليه وسلم.
فيعني دي هتختصر علينا حاجات كتير قوي. ان النبي عليه الصلاه والسلام هيرضى بيه اكيد هو ما قاله الله سبحانه وتعالى او ما رضي به الله سبحانه وتعالى. فاللي حصل ده هو ترتيب الهي قبل ان يكون يعني تصرف نبوي. والرسول صلى الله عليه وسلم اعلمه الله الحكمه، وقال سبحانه: ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يتنازل عن اصول، ولا ينبغي أن يتنازل عن أصول. فنحن نتعلم منه التمسك بالأصول
صلى الله عليه
وسلم. فكما تفضلت، الصلح أجري وأتى سهيل بن عمرو آخر رسل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسوا كي يكتبوا الصلح وبنود الصلح. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليملي علي ابن أبي طالب، كان كاتب الصلح، وبدأ يمليه بنود الصلح، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. واعترض سهيل بن عمرو على بسم الله الرحمن الرحيم كما تفضلت في بداية الحلقة، وكتبت باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض سهيل بن عمرو على صفة الرسالة وقال: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك وما صددناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله قريشا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي، هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله قريشا، أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فاعترض سهيل مرة أخرى. شوف حضرتك، كل هذه يعني إن صح التعبير تنازلات، ولكنها تنازلات تكتيكية سنعلم الحكمة منها الآن.
نعم.
اكتب يا علي، هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله قريشا، أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فاعترض سهيل فقال: لا، ولكن اكتب وذلك من العام القادم، حتى لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة.
نعم.
يعني أنتوا ما دخلتوش بالعافية.
نعم. في كل مرة يوافق النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم، وكان يوافق.
نعم.
وكان وقال لعلي: اكتب يا علي، وذلك من العام المقبل.
نعم.
ثم قام سهيل بن عمرو ليملي علي بن ابي طالب بنود الصلح، وبدأ يكتب الصراحة يعني شروط في غاية الصعوبة، ولا شك ولا ريب كما تفضلت أنها شروط جائرة. وكتب الصلح على توقيف أو وقف القتال بين الطرفين لمدة 10 سنوات، وأن يؤجل دخول المسلمين إلى العام القادم، وأنه من يأتي من المسلمين مرتدا عن دينه إلى قريش لا ترده، وأنه إذا أسلم أحد من قريش وجاء إلى المسلمين كان هذا العهد والميثاق يلزم الرسول أنه يرجعهم تاني لقريش. البعض يعتقد أن ده تنازل عن الثوابت، وده الصراحة يعني إنما هو ريب في صدورنا وعدم استحسان لفهم القصد من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فعل ذلك فهو الحكمة الكاملة. إن كان الشخص اللي هو نافق هذا من المسلمين وترك دينه وساب المسلمين وراح لقريش، فده خير لينا إن إحنا عرفناه،
فده ربنا يكون منافقين وعايش بيننا
بالظبط، هيبقى خطره اعظم انه يبقى منافق وبيننا مشاكله تبقى اعظم. انما لما يسيبنا ويروح لقريش خلاص احنا عرفناه. والذي اسلم، ويمكن حضرتك ضربت مثال بابي جندل ابن سهيل ابن عمرو ابن الراجل اللي قاعد يصالح النبي، قد ربطته قريش وقيدته واخذ يزحف بجسمه حتى القى بنفسه امام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جندل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين: أتتركونني أعود إلى قريش يفتنونني في ديني وقد تعلمون ما صنعوا بي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مرة احنا بنتعلم حاجة منه، موقف سبحان الله وبه دروس عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل بن عمرو
لأبي جندل
لسهيل
سهيل، نعم، نعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم، ده أولا وينفع بكم الأمة.
اللهم أمين يا رب، ومن الفضيل والملك.
فعلا هو لو ما كانش فيه تنازل في الدنيا فالدنيا مش هتمشي، كل واحد هيعاند على رأيه أو على فكرته فالدنيا مش هتمشي، فلازم صحيح. يكون فيه تنازل.
صحيح.
وطبعا اكتر تنازل بيبقى بين الازواج او بين العائلات، يعني لو صحيح. كل واحد عاند في رايه فالدنيا مش هتمشي، لازم يكون في تنازل فعلا.
نعم، وخاصه كمان يمكن بين الازواج في التنازلات الماديه، ودي هنتكلم لسه مع الستار ان شاء الله عنها، لان دي فعلا نقطه في غايه الاهميه محتاجينها في هذا الزمان المعاصر. يعني
فعلا فعلا دي نقطه مهمه، ويا ريت يعني تلقى النظر عليها.
ربنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم وملك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
ربنا يبارك.
نواصل. أستاذ محمد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو سريعا؟
قال له: ولما نقضي الكتاب بعد، يعني ده احنا لسه بنكتب شروط الصلح.
نعم.
يعني خلاص بقى يعني سيبه لنا. فأم قايم سهيل بن عمرو قال: إذا لا أعاهدك على شيء أبدا، وهذا أول من أقاضيك فيه، ده أول واحد أحاسبك عليه. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جندل وقال له: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا قريبا، وإنا قد عاهدنا القوم وأعطيناهم على ذلك ميثاقا، وإنا لن نغدر بهم. انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخلاف.
صحيح.
ولكن هذه التنازلات صنعت بطولة بعد ذلك. لمن لا يدري أن هذا الصلح كان فتحا مبينا للمسلمين. فبعده أرسل الرسول إلى ملوك الفرس والروم وإلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. وقريش نفسها هي التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتنازل عن هذا البند، أرسلت إليه لتتنازل، لأنها وجدت بكل بساطة شديدة أن اللي هيسلم يعني هيفضل موجود في قريش، فالمسلمين هيفضلوا يكتروا حوالين منهم. يعني أصبح أن احنا كنا عايزينهم، احنا محصرينهم هناك، لا ده المسلمين بيزيدوا حوالين مننا وبيحصرونا في عقر دارنا. زائد أن ناس أسلمت وسابت قريش وهجرت وراحت قعدت في أماكن تانية، ما راحتش المدينة، فخافوا على مصالحهم التجارية ان الناس اللي سابت قريش وراحت في اماكن تانية ان دول يخطفوا الـ 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 القوافل التجارية لقريش، وبكده يبقى تجارتهم باظت. لحد ما بعت واحد منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتنازلوا عن هذا الصلح، ويقولوا له: نسألك بالرحم الذي بيننا وبينك ان تؤويهم.
نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، احسنت في يعني انزال هذا الموقف على واقعنا المعاصر.
نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. انتقل الى نقطه غايه الاهميه، الا وهي ارشدت لها امنا الفضيله ام ملك ربنا فيها، التنازل بين الازواج وخاصه التنازلات الماديه. يا استاذ طارق، انطلق الى تلك النقطه ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. امنا الفضيله
محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد معاك يا شيخنا.
ازيك يا شيخ محمد، كيف حالك، عامل ايه؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك.
أحبك بالله يا شيخنا.
أحبك الذي أحتمل أجله، ربنا يبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن العاملين به.
آمين اسالك سؤال بس.
اتفضل يا شيخ محمد.
هو لو كان في واحد ضغط التليفون في المسجد على كل 10 دقائق يقول لي صلي على محمد، فهو قال نحن وبنصلي، فرحت قلت وعلى قلت صلى الله على محمد انا وبصلي، فانا كده صلاتي باطله.
ان شاء الله تعرض السؤال باذن الله في برنامج فتاوى الرحمه ان شاء الله، بياتي كل يوم بمشيئه الله تبارك وتعالى، وايضا سنجيبك لان هذا الامر يمكن سئلت فيه كثيرا كثيرا، ونجيبك في نهايه اللقاء ان قدر الله لقاء والبقاء. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ماشي.
استاذ احمد السلام عليكم.
ايوه
يا عم. السلام. يا مرحبا استاذ احمد.
احمد.
يا مرحبا استاذ احمد مع حضرتك، اتفضل.
عليكم السلام.
اتفضل يا احمد، يا ريت توطي صوت التلفزيون وخليك معايا على التليفون.
ازي حضرتك؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويسعدك ويرضى عنك يا رب.
لو الواحد لقى امانه.
نعم.
والامانه دي قعدت انا اكثر من اسبوع وما لهاش صاحب.
تمام.
يجوز ان انا انفقها صدقه على الفقراء ولا
ان شاء الله. ان شاء الله هنعرض السؤال في برنامج فتاوى الرحمه بمشيئه الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. استاذ طارق، التنازلات الماديه. لا شك ولا ريب ان التنازلات او القضايا دلوقتي مليئه في المحاكم بين الازواج.
بالظبط.
تلاقي الزوج يرفع قضيه والزوج ترفع قواضي على بعض، وطبعا لسه ما فيش انفصال ولا في طلاق اي حاجه، وكل واحد عاوز ياخد حقه. طبعا يقصد بحق الماديات. عاوزين نقول احنا ما احوج الازواج وما احوجنا في هذا الزمان الى التنازلات الماديه، اليس كذلك؟
بالظبط. لو بصينا في المجتمع بتاعنا يا استاذ محمود في المعاصر دوت، هنلاقي الناس بتبص ان هي عباده المال اكتر من عباده ان هم يتجهوا الى الصلح ما بينهم في المحاكم. يعني مثلا ايه؟ تلاقي الزوج مصر على رايه او الزوجه مصر على رايها ان هي خلاص انا لازم خلاص لما انفصل يدينا حقي كاملا. طب ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وعاشرهن بالمعروف ان كان اهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
كثيرا
ولا تنسوا الفضل بينكم.
نعم.
دي ربنا حط النقطة دي، حط الآية دي ليه؟ لأي إن كان لو انفصلتم حتى لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا إن أنتم عشتوا مع بعض عشرة طويلة جدا وكان بينكم أولاد.
نعم.
أو الأولاد دول هم بيفصلوا. تمام؟ تخيل إن أنت مثلا عندك أولاد.
تمام.
الأولاد لا يقدروا بمال.
تمام.
تحمد ربنا أنت عندك أولاد، ما تبصش بقى إن عندي أنا أدور على حق المال الزوج ولا الزوجة تدور على حقها المال، دوروا على الأولاد.
تمام.
الاولاد هم في الوسط اللي دايما بيتظلموا في المجتمع دوت، ان هم بيشوفوا الاب منفصل والام تمام. منفصله، وبالتالي بيحصل صدمه نفسيه للاولاد.
تمام.
شايف ان الاب بيدور على حقه الشرعي وشايف ان الام بتدور على حقها الشرعي، وده غلط جدا، واللي بيحصل بيتظلم في النص الاولاد، بيصدم صدمه نفسيه جدا. لكن لو بصينا بمنظور تاني خالص، ايه لو المنظور التاني؟ ايا كان الحركات الماديه الازمه الماديه ايا كان، كلها بترجع تاني تتكرر تاني، ممكن ارجعها تاني فيما بعد، بس لو اجتمعنا تاني مع بعض تاني ورجعنا العشره تاني مع بعض تاني.
صحيح.
لكن ما ابصش للانفصال، مش اول ما تحصل مشكله ابص للانفصال مباشره، لا.
تمام.
ادي لنفسك فرصه وادي لزوجتك فرصه ليتفاهموا مع بعض اكتر، لان 90% دكتور محمود او 90% من العلاقات ما بين الخطاب تفشل بسبب عدم التنازل. وكل ده 3 4 دقائق حاله طلاق بسبب عدم التنازل في مصر، كل 4 دقائق حاله طلاق بسبب ايه؟ عدم التنازل من كلتا الطرفين.
تمام.
ان الاب ما بيتنازلش والام ما بتنازلش، كل واحد معتقد ان رايه ده هو الصح، ما فيش مشكله.
تمام.
نختلف مع بعض، وارد الاختلاف، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. الخلاف ده فطره عندنا موجوده.
تمام.
وارده وثابته عندنا، لكن في النهايه ان احنا نوصل لمحل اتفاق.
تمام.
نوصل، مش مهم مين يرفع الرايه، المهم ان الرايه ترفع في الاخر.
أحسن.
ونجتمع في الاخر ايا كان، لان انت الزوج وانت الاب وانتوا بينكم اولاد، فالاولاد دايما هم مستقبلهم بين ايديكم، كلكم راعين، كلكم مسؤولون عن رعيتي. فانت هتتسال يوم القيامه، الاب هيتسال والام هتتسال يوم القيامه. تمام. بنشوف في مجتمعنا ده يا دكتور محمود دلوقتي، مع معذره للاطاله، بنشوف في الاولاد ان الاب مثلا شغال والام شغاله والاولاد في الوسط، بيفشلوا في الجامعه، بيفشلوا في الدراسه، بسبب ايه؟ الاب تنازل عن التربيه والام تنازلت عن التربيه، ايا كان بيسيبوا الاولاد يدخن، يشرب سجاير، يشرب مش عارف ايه، ويفشل في دراسته، في حياته الاجتماعيه، مصدوم نفسيا، لان شايف الاب والام ليس عندهم شيء من ان هم حتى يعطوه وقت لاولادهم ليكونوا في التربيه.
احنا معانا برضو يمكن اسئله للبعض المتابعين عبر الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقه النهارده، تنازلات تصنع بطولات. بس قبل ما نشوف الاسئله معانا والاستفسارات اللي معانا، عاوزين نقول حضرتك اشرت نقطه غايه الاهميه، يعني هل التنازل في كثير من الأحيان يصنع نفوسا جديدة، أليس كذلك؟
بالضبط. لما أنا أتنازل عن حاجات معينة في نفسي معايا أو أتنازل لشخص ما تاني تمام، مش معنى كده أن أنا ضعيف، مش بتنازل عشان خاطر أعيش حاجة جديدة جدا، أبني نفسي من جديد، إن أبدأ من جديد. لو أنا تنازلت مثلا خلاص أنا تنازلت عن شخص أسأل إياه تمام، أو مثلا عامل معي موقف زعلني، فأنا بتنازل في حقي أنا لتدوم العشرة تمام، عشان أصنع نفسي جديدة لي أنا لأن أنا لو فضلت زعلان من الشخص دوت هفضل معقد حياتي وشايف إن الشخص ده بالنسبة لي هو عاقبة بالنسبة لي وهالة سودة بالنسبة لي. فأنا بصنع نفسي جديدة عندما أسمح الشخص دوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان متسامحا دايما مع ذاتي ومع الأشخاص مع حتى مع الكافرين. لما جه يهودي خنق النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هل ده قمة التسامح؟ كيف كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعلها شخص ما في الواقع العصر دوت لكان شبث برأيه وكان قال لقاتل الشخص دوت وقال لا لازم أخذ حقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم في وجهه وسامح وعفى عنه.
تمام. احنا معنا يمكن سؤال كان برضو أتى إلينا عبر موقع التواصل الاجتماعي، كانت أخت بيسأل بتقول بتتكلم عن التنازلات، أحيانا التنازل ده ممكن بيأثر على العمل النفسي، ده يمكن سؤال برضو طرحنا إيه في أول حلقة، بقول ده احيانا هل هو بيساعد على الاتزان النفسي ولا الانهيار النفسي؟
لا، ما احنا قلنا في التنازل انواع.
طيب
ما ينفعش ان انا اتنازل عن مثلا عن حاجات معينه، يعني زي ما قلنا مثلا في موضوع التربيه والزوجات مثلا الاب والام مثلا لا. ما ينفعش الاب يتنازل عن تربيه اولاده.
لا
لا، ده حاجه فرض عليك. ما ينفعش الام تتنازل عن تربيه اولادها.
لا.
ده حاجه وقع عليك ربنا سبحانه كتب عليك. زي ان كان برضك ما ينفعش الانسان يتنازل عن شغله وعمله الحلال. لا. ما ينفعش الطالب يتنازل عن دراسته.
صحيح.
تمام؟ طيب. ما ينفعش مثلا الانسان الناجح يتنازل عن نجاحاته وعن طيب. قدراته اللي ربنا مديها له اصلا، دي كلها تنازلات ما ينفعش الانسان يتنازل عنها، لكن الانسان يتنازل عن حاجات خاصه بيه اللي هي ممكن تضره نفسيا.
تمام طيب.
زي ايه مثلا؟ انا زعلان من شخص، اذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابه ذات مره وقال لهم ايه؟ شايفين هذا الرجل انه من اهل الجنه. فراح احد الصحابه ورا الشخص دوت عشان يشوف ده من اهل الجنه ازاي؟ فبات عنده 3 ايام ليشوف هو بيعمل ايه؟ يعني. هو بيعمل حاجة كبيرة جدا عشان هو من أهل الجنة
يعني.
فراح الرجل بيت أول يوم معاه لا بيصلي الصلوات الخمس فقط، تاني يوم الصلوات الخمس فقط، ثالث يوم برضك الصلوات الخمس ما بيعملش ما بيزيدش عليهم يعني. فقال له أسألك بالله عليك أنت فعلت هذا لأن أنا عايز أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عنك أن أنت من أهل الجنة. قال ما بت ليلة إلا وقلبي صافيا من جميع الأشخاص.
تمام.
ده عامل نفسك كويس جدا، عشان كده دايما بقول لك قبل ما تنام، لأن عندنا هرمونات في جسمنا دكتور محمود في العقل. عندما الإنسان بيسامح مع الذات، تسامح مع الذات وتسامح مع النفس والتسامح مع الآخرين، أنا كده بعالج نفسي علاج نفسي روحاني. تمام؟ بعالج نفسي بستريح نفسيا، لكن هفضل متشبث بأمري أو مثلا مش مسامح الشخص دوت، هفضل أنا شايف الشخص دوت اللي عندنا بعد قطع كلامك استاذ محمود ان عقلنا دوت ربنا سبحانه وتعالى خلقه لي برامج معينه في العقل. تمام؟ زي فولدرات معينه. تمام؟ كل دكتور محمود مثلا ليه فورد انا عندي في دماغي، استاذ محمد اللي عندي فورد في دماغي، فعندما اسامح الشخص بيبتدي يفتح لي الملفات الايجابيه اللي خاصه بالشخص دوت خلاص. لكن عمال افكر في الشخص دوت تمام سلبي، هو زعلني، طب هو ضايقني، هفضل افتح ملفات السلبيه اللي عندي وابتدي اضايق نفسي، هتعب نفسي نفسيا واتعب الشخص اللي قدام مني واعقد مستقبلي وحياتي على شخص واحد فقط لا غير. لكن عندما ابدا بالتسامح وبادر بالتسامح، ده في حد ذاتها تسامح مع الذات وتسامح مع النفس وتسامح مع الاخرين.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، احسن الله عليكم. سريعا استاذ محمد، كان برضو في استفسار جه يا ريت تتكلموا عن التنازل سواء كان عن منصب او مكانه او وجاهه لاخر، مثلا لو لقينا ان اخر ده افضل مني مثلا في هذا المنصب، زي مثلا تنازل الحسن ابن علي لمعاويه بن ابي سفيان، رغم ان سيدنا معاويه يعني يمكن حد السائله بتقول ان سيدنا معاويه بن ابي سفيان لم يحضر هو من معه، لم يحضر بيعه الحسن ابن علي، اليس كذلك؟ سريعا استاذ محمد.
نعم، هو يعني الخاص بسيدنا الحسن ان هو يعني لقى ان امر المسلمين فيه تشتت واكتشف عدم حضور معاوية وأنصاره للبيعة، فاعتقد كده سيدنا الحسن أن الأمر ده هيكون فيه مشاكل، والأفضل من الشخص الموجود على الولاية هو أن يجتمع كلمة المسلمين. يعني لو كلمة المسلمين هتجتمع في وجود معاوية فهذا هو الأفضل، إنما وجود الحسن مع عدم اجتماع كلمة المسلمين فما الفائدة؟
صحيح.
فقرر الحسن بن علي بن أبي طالب أن يتنازل، بل وذهب هو وأخوه الحسين وبايعوا معاوية بن أبي سفيان، على الرغم من عدم حضور معاوية في بيعة الحسن، لا ده ذهب هو وأخوه الحسين وبايعوا معاوية بن أبي سفيان 41 هجريا.
يعني الحسن بن علي رأى أن سيدنا معاوية أفضل منه،
قد يكون، وقد يكون من أجل اجتماع كلمة المسلمين.
جميل، رائع.
من أجل اجتماع كلمة المسلمين هو الأفضل، وليس معاوية وليس الحسن.
وقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لسيد،
نعم،
وإن هو سيكون سبب في صلح بين فئتين المسلمين،
إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لذلك استبشر به المسلمون خيرا، ورأوا أن ما فعله الحسن هو تحقيق لنبوءة جده النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا بقى السؤال في غاية الأهمية، لو لم يتنازل الحسن بن علي لخلاف لمعاوية بن أبي سفيان، تخيل بقى كيف سيحصل الاقتتال وفتنة بين المسلمين في هذا الزمان. مش كان بيقول التنازلات فعلا يصنع بطولات،
تصنع بطولات.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. عايزين في الدقائق المتبقية نسمع أنشودة من حبيبنا الغالي الأستاذ محمد سعيد ثابت بعنوان أيها الموجوع صبرا.
أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل، سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور، قل لي هل يديم الله كسرا. يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم. نعم، الوقت انتهى بسرعه. عاوز بس في نهايه اللقاء عاوز اجيب على السؤال، السؤال ده سئلت فيه كثيرا، ويمكن ياما بنشوف في المساجد كتير فعلا بيشغل نغمه اورانيا تصلي على محمد. يا شيخ قرب، ان هذا يمكن من اجمل الاذكار انك تذكر غيرك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بننبه عشان من كل شيء النغمه اورانيا دي في الخلاء، فنحاول نحذر منها. اما لو في المساجد طبعا الاولى يمكن اظن يمكن بحثت في هذا الموضوع طويلا، وقرأت فتوى أتذكر لشيخنا الشيخ ابن باز لما سألت في هذا الموضوع من قبل، إن قال الأولى في صلاة الفريضة في سواء كان ظهر فجر ظهر عصر مغرب عشاء الاستماع إلى القرآن، حتى في الصلوات الجهرية على وجه الخصوص في الفجر أو المغرب والعشاء الاستماع للقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا الأولى. أما في النافلة فلا مانع أن تسبح الله إذا مرت بآية فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو استمعت إلى رنة لا مانع أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى الأفضل أن الأخ لما يدخل المسجد يغلق هاتفه حتى لا يشوش على إخوانه أن يصلي.
أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توشوش على أخيه ولو بالقرآن.
صحيح، لا يشوش بعضكم على بعض على بعض، حتى ده كانوا كمان الصحابة جالسين في غير الصلاة كمان.
يعني انت بقى حتى لو بالقرآن اصلا، يعني شكرا اللي هو فريضة اصلا، لا تتوشوش على اخيك ولو بالقرآن.
احسنت،
يعني
ده من ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم البلاد والعباد. لا املك في نهاية هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر لاخواي الحبيبين الاستاذ طارق درويش، شفتنا استاذ طارق،
شكرا لك ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك، شكرا لك.
وايضا اشكر اخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجيع الجميل استاذ محمد سعيد ثابت، شفتنا استاذ محمد،
ربنا يبارك
فيكم ويحفظكم،
شكرا لك.
اسال الله تبارك وتعالى ينفع بكم البلاد والعباد، وشكرا موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.